بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فتقدمت معنا في الدرس أو في الدروس الماضية جملة من مسائل أحكام العيدين، فمواصلة لهذه الأحكام المتعلقة بالعيدين نذكر هذه المسألة، وقد ذكرناها في الدرس الماضي ولكن نذكرها اليوم مرة أخرى لزيادة بيان وتوضيح لهذه المسألة. المسألة 23، إذا اجتمع في يوم عيد وجمعة هل يجزئ العيد عن الجمعة؟ قلنا قال مالك أو فقال قوم يجزئ العيد عن الجمعة، وليس عليه في ذلك اليوم إلا صلاة العصر، وبه قال عطاء، وروي عن أبي الزبير وروي عن ابن الزبير أي عن عبد الله بن الزبير وعن علي رضي الله عنهما، وهكذا روي بصيغة التمريض. وقال قوم هذه رخصة لأهل البوادي الذين يريدون الأمصار للعيد والجمعة خاصة، كما روي عن عثمان أنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال من أحب من أهل العالي أن ينتظر الجمعة فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فليرجع. رواه مالك الموطأ وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي ورجحه ابن عبد البر رحم الله الجميع. القول الأول كما ترون أن فيه أن من صلى العيد فإن الصلاة يوم الجمعة لا تصلى لا ظهرا ولا جمعة، لا ظهرا ولا جمعة. والقول الثاني أنها تصلى الجمعة وجوبا وكذلك يصلى العيد، وإنما هي رخصة لأهل البوادي الذين يأتون من مكان بعيد لشهود الجمعة، ففي حق هؤلاء سقط عنهم وجوب الجمعة، وأما في حق من كان قريبا من المسجد فإن في حقه الجمعة واجبة وليست برخصة. وقال مالك وأبو حنيفة إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما جميعا، العيد على أنه سنة والجمعة على أنها فرض، ولا ينوب أحدهما عن الآخر، بمعنى أن هؤلاء يوجبون على الكل أن يصلي الجمعة وأن يصلي كذلك قبلها العيد، إلا أنهم فرقوا بين العيد والجمعة بأن صلاة العيد سنة مستحبة وأن الجمعة واجبة وفرض. هذه أقوال ثلاثة. والقول الرابع وذهب الشعبي والنخعي والأوزاعي إلى أن الجمعة يسقط حضورها عمن صلى صلاة العيد، عمن صلى صلاة العيد إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة. واضح يا جماعة؟ وهذا مذهب عمر وعثمان وسعيد، مذهب عمر وعثمان وكذلك ابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن وافقهم من أهل العلم. هؤلاء كما ترون يقولون بأن الجمعة يسقط حضورها، وفرق بين أن يقال يسقط حضورها وبين أن يقال أن يوم الجمعة لا يصلى شيئا في الظهر، لا جمعة ولا ظهرا. واضح يا جماعة؟ فمعنى قول هؤلاء أن الجمعة حضورها يكون جائزا مشروعا، من شاء حضرها وصحت منه الجمعة إذا صلاها، ومن لم يحضرها فإنه يصليها ظهرا حيث كان. استدل هؤلاء بما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن إياس ابن سلم ابن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية يسأل زيد ابن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ عيدين اجتمعا في يوم واحد، ما هما عيدان يا جماعة؟ الجمعة، العيد والجمعة. قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل. واضح يا جماعة؟ من شاء أن يصلي فليصلي. رواه كما سمعتم مسلم، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وكذلك مما استدل به هؤلاء ما رواه الإمام أبو داود، أو جاء هذا اللفظ، جاء هذا الحديث كذلك رواه أحمد وأبو داود بلفظ: من شاء أن يجمع فليجمع. واضح يا جماعة؟ في اللفظ الأول: من شاء أن يصلي فليصل، وفي اللفظ الآخر: من شاء أن يجمع فليجمع. اللفظ الثاني أوضح، اللفظ الثاني أوضح في ماذا؟ في أن المراد من شاء أن يصلي فليصل، فيه قد يكون فيه نوع إجمال، لأن قائلا قد يقول: من شاء أن يصلي فليصل، ومن شاء أن لا يصلي فماذا؟ لا يصلي، يسقط عليه ماذا؟ الصلاة مطلقا في ذلك الوقت، في ذلك اليوم، أي يوم أن يجتمع العيد والجمعة. واضح يا جماعة؟ ولكن لفظ الإمام أحمد وكذلك لفظ أبي داود، وهو الحديث هو جاء لفظه: من شاء أن يجمع فليجمع. واضح يا جماعة؟ فمعنى الرخصة في ماذا؟ في التجميع، لا في الصلاة في ذلك اليوم، لا في الصلاة في ذلك اليوم. وكذلك ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع في يومكم، في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإن مجمعون، وإن مجمعون. واضح يا جماعة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتمع في يومكم هذا عيدان، ثم قال: فمن شاء أجزأه عن الجمعة، أي عن حضور الجمعة، ثم قال: وإنا ماذا؟ وإنا مجمعون. رواه أبو داود وغيره، وهو صحيح، قد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبو داود. ومن سقط عنه حضور جمعة فإنه يصلي ظهرا. واضح جماعة أم لا؟ وهذا القول أفتى به جماعة من علماء المعاصرين، منهم أفتت به اللجنة الدائمة برئاسة العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذا هو قول العلامة الألباني والعثيمين والوادعي من المعاصرين رحمهم الله تعالى أجمعين. وهذا القول هو الصواب، وهذا القول هو الصواب لما ذكر من الأدلة في هذه المسألة تحت هذا القول، والله أعلى وأعلم. المسألة الرابعة والعشرون: حكم خطبة العيدين، حكم خطبة العيدين. خطبة العيدين سنة مستحبة بلا خلاف، ومن شاء سمعها ومن شاء انصرف، والأفضل سماع الذكر وحضوره، والأفضل سماع الذكر وحضوره. إذن خطبة العيد مستحبة باتفاق العلماء، باتفاق العلماء، حكى بعضهم الاتفاق كما قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله، ومنهم من قال بلا خلاف كما ذكر ذلك غير واحد، ومنهم العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار. المسألة الخامسة والعشرون: المسألة الخامسة والعشرون خطبة العيد بعد الصلاة. طيب، قال ابن قدامة: وجملته أن خطبة العيدين، قال ابن قدامة وجملته أن خطبتي العيد بعد الصلاة. المسألة إيش يا جماعة؟ خطبة العيد بعد الصلاة. قال ابن قدامة وجملته أن خطبتي العيد بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية، إلا عن بني أمية، أي بني أمية هم الذين أول من صلوا، أو أول من خطبوا قبل ماذا؟ قبل العيد، كما مر معنا في بداية ذكر المسائل المتعلقة أو الفوائد المتعلقة بالأحاديث أحاديث الباب. قال رحمه الله: وروي عن عثمان والزبير وروي عن عثمان وابن الزبير أنهما فعلا. ماذا فعلا يا جماعة؟ قدما الخطبة على الصلاة. قال: ولم يصح ذلك عنهما. قال: ولا يعتد بخلاف بني أمية، لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم. إجماع من؟ إجماع الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، كما جاء في حديث ابن عباس، وكذلك جاء في حديث ابن عمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يخطبون بعد ماذا؟ في العيد بعد الصلاة. فهذا نقل للإجماع في زمن أبي بكر وفي زمن عمر، وأيضا فيه إخبار عن ماذا؟ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه في هذه الصلاة. لذا قال ابن قدامة: قال ولا يعتد بخلاف بني أمية، لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم، ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وقد أنكر عليهم وعد بدعة مخالفا للسنة. طيب، انتهى كلامه رحمه الله تعالى، والمسألة كما ترون واضحة. المسألة 26: وللعيد خطبة واحدة يخطبها الإمام وهو قائم. وعلى هذا دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم، وإليه ذهب طائفة من العلم. أحاديث صحيحة كما مر معنا في حديث جابر وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر، وجاءت كما يقال طائفة من الأحاديث تدل على هذا المعنى، تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس فيستقبل الناس في الخطبة ويخطبهم صلى الله عليه وسلم، فإذا قضى خطبته جاء في حديث جابر أنه ماذا؟ انطلق أو انصرف إلى النساء فوعظهن وذكرهن. فاستدل أهل العلم أو طائفة من أهل العلم بهذا الحديث على أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم خطبة واحدة، وكذلك ما جاء في حديث ابن عمر وكذلك حديث ابن عباس وغيرهما رضي الله عنهما في قولهم كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العيد، كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ماذا؟ بعد صلاة العيد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخطب خطبة العيد إلا بعد ماذا؟ إلا بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد. ولم يقل أحد منهم كانت خطبتي العيد بعد ماذا؟ بعد الصلاة. لم يقل أحد أن خطبتي العيد كانت بعد الصلاة، بل كلهم يقولون بأنها خطبة، فهذا يدل على أنها خطبة واحدة. أما ما جاء في بعض الأحاديث أنه انطلق إلى النساء فوعظهن، فاستدل به أصحاب القول الثاني كما سيأتي معنا، أن أكثر أهل العلم، وهذا هو القول الثاني في المسألة، أن أكثر أهل العلم ذهب إلى أنهم إلى أن الخطبة في العيدين على أنه خطبتان، وإلى هذا ذهب أو قالوا خطبتان، قال هؤلاء بأنها خطبتان كخطبة الجمعة، واستدلوا على ذلك بأدلة ضعيفة، وقد ناقش أدلة هؤلاء العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة برقم 89,705,000، ذكر الأحاديث التي استدل بها هؤلاء وبيّن ضعفها وأنه لا يصح منها شيء، فما بقي لهؤلاء إلا القياس. قالوا بأنها خطبة فأشبهت خطبة العيد، إذن تكون خطبة الجمعة كخطبة العيد. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ يقول خطبة الجمعة كخطبة العيد أو خطبة العيد كخطبة الجمعة. كم خطبة العيد؟ خطبة العيد جاءت ماذا؟ مطلقة، لم تبينها السنة، وجاء في خطبة الجمعة أنها ماذا؟ أنها خطبتان. قالوا إذن يقاس هذا على هذا، لذا قال من قال إن خطبة العيد كخطبة الجمعة أنها خطبتان، بأنها ماذا؟ بأنها خطبتان. وهذا قياس كما يقال مع وجود الفارق، إذ أن بينهما فرق، إذ أن بينهما فرق بين خطبتي الجمعة، بين خطبتي الجمعة وخطبة العيد. أولا خطبة الجمعة تكون قبل الجمعة، وخطبة العيد تكون متى؟ بعد الجمعة، بعد العيد. ثانيا أن خطبة العيد، أن خطبة العيد كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا لها أوصاف معينة، أوصاف معينة، باعتبار أن بعضهم قال أنه يشترط أو يذكر يبدأ بذلك بالتكبير، يقول في العيد أنه يستحب أن يبدأ الخطيب بماذا؟ بالتكبير، يكبر قال بعضهم سبعا في الأولى، في الخطبة الأولى من القائلين بأنها خطبتان، قالوا يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية في الخطبة الثانية ماذا خمسا، وقال بعضهم تسعا بتسعة. المهم ذكروا أن خطبة العيدين فيها ماذا؟ يبدأ فيها ويستفتح فيها الخطيب بماذا؟ بالتكبير. أما خطبة العيد فإن الكل قالوا أنه يستفتح فيها بماذا؟ بالحمد، بالحمد والثناء. واضح يا جماعة أم لا؟ وأيضا أن خطبة العيد، أن خطبة العيد تكون في الأرض من غير منبر، من غير ماذا؟ منبر. لا يستحب المنبر، بل ذكر العلماء أن المنبر من البدع المحدثة الذي حصل في زمن بني أمية. بخلاف الجمعة فإنه يستحب فيها ماذا؟ أن يصعد ويعلو الإمام على ماذا؟ على المنبر. المهم أن هناك بينها فروق، بينها فروق، وإذا ثبت الفرق بين هذه وهذه فكيف يلحق العيد أو خطبة العيد بخطبة ماذا؟ بخطبة الجمعة. بقي مما استدل به هؤلاء، مما هو صحيح، مما هو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب النساء بعد أن فرغ من خطبة الرجال، أنه انطلق فخطب النساء. وهذا القول كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، هذا إذا ظن الإمام، إذا ظن الإمام أن النساء ماذا؟ لم يسمعنا الخطبة، لم يسمعنا ماذا؟ الخطبة، فإنه يشرع له أن ينطلق إلى النساء فيعظهن ويذكرهن. وقد يكون كما قال العلماء رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء بالذكر لأمر يخص النساء، لأمر يخص النساء، مما جاء في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيتكن أكثر أهل النار، رأيتكن أكثر أهل النار. فهذا فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعظهن، وكان من سبب وعظه لهن صلى الله عليه وسلم أنه أخبرهم بذلك، ثم أمرهم بشيء ينجيهم من النار، ينجيهم من النار. فقال تصدقن، في بداية الحديث قال تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على النساء مما رآه صلى الله عليه وسلم، فأخبرهن بما يخبرهن بشيء ينجيهم بإذن الله عز وجل من عذاب الله وسخط. فالحاصل أن الإمام والخطيب إذا علم وتيقن أن النساء لا يصلهن الصوت، فإنه يشرع له أن ينطلق إلى النساء فيعظهن. وهذا كان في الزمن الأول، لعل الأمر فيه ماذا؟ فيه واضح، مع أن جماعة من أهل العلم قال وهذا لا يعرف أن أحدا من السلف فعل هذا الفعل، أي فعل كفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى كل، الآن النساء وغير النساء ولو كنا في البيوت يصلهن الوعظ والتذكير بواسطة ماذا؟ بواسطة هذه المكبرات، فلله الحمد. إذن العلة منتفية هنا، العلة منتفية، وهي عدم سماع النساء الوعظ وغير ذلك. فالحاصل والله أعلى وأعلم أن الصحيح، أن صحيح القول الأول، وهو أن خطبة الجمعة خطبة واحدة. وما دام أن أكثر أهل العلم، وما دام أن أكثر أهل العلم، بل بعضهم قال، بعضهم قال بلا خلاف أن هذا القول قول العلماء بلا خلاف. وإذا كان كذلك، أي أن المسألة هي قول أكثر أهل العلم، فمن قال بالثاني، فمن قال بالثاني أي قال بأن للعيد خطبتين، فالأظهر أن هذه المسألة من المسائل التي يسع فيها الخلاف، التي يسع فيها الخلاف. وبنحو هذا القول قال العلامة العثيمين رحمه الله ولعله أقرب والله أعلى وأعلم، بمعنى أن الأصح في هذه المسألة والأحوط أن يبقى الإنسان على ماذا؟ على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يبقى ماذا؟ خطبة واحدة، وكان عليه أبو بكر وعمر كما جاءت الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم، شهدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر وابن عباس وأبا بكر وعمر كانوا يخطبون بعد ماذا؟ يصلون العيد ثم يخطبون الخطبة بعد ذلك، أو كما جاء عنهما رضي الله عنهما. فهذا يدلنا على أن هذا الصنيع كان من صنيع رسول الله ومن صنيع خلفائه من بعده وإذا كان الأمر كذلك فالأحوط والأسلم والأولى أن يقوم الإنسان بهذا الفعل. لكن من ذهب مثلا إلى بلد من البلدان وقد تعارف أهل تلك البلد على أن الخطبة في العيد خطبتين، على أن الخطبة في العيد خطبتان، فلا ينبغي له أن يثير الفتن، وتحصل الأمور بسبب أنه يرى خلاف ذلك، بل يقول إن الأمر فيه ماذا؟ واسع. واضح يا جماعة؟ لا، الأمر فيه ماذا؟ واسع، لا سيما إن حصل أو ارتبط بهذا الأمر ما ذكر من الفتن ونحوها. هذا والله أعلى وأعلم. طيب، المسألة 27، أنه يخطب في العيد كما يخطب في الجمعة، فيبدأ بالحمد والثناء على الله تعالى، ويخطب الخطيب بما يناسب المقام. ففي عيد الفطر يخطب بما يناسب أحكام عيد الفطر، وما يحتاجه الناس من تذكير نعمة الله عز وجل عليهم بصيام رمضان ونحو ذلك. وفي عيد الأضحى استحب العلماء رحمهم الله تعالى أن تكون الخطبة إلى جانب التذكير والوعظ أن يكون فيها تعليم، لأحكام الأضاحي والعيدين ونحوها. واستدلوا على ذلك ما جاء في حديث أبي في حديث البراء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أحكام النسك، وأن من ذبح ذبيحتنا هذه بعد صلاتنا هذه فإنها متقبلة، ومن لا فلا. قالوا هذا يدل في على أن الخطبة فيها ماذا؟ تعليم لأحكام الأضاحي. فالحاصل في هذه المسألة أنه يخطب في العيد كما يخطب في الجمعة، فيبدأ بماذا؟ بالحمد والثناء، لعموم الأحاديث في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبة بماذا؟ بالحمد والثناء. وقيل يبدأ بالتكبير، أي أن الإمام في يوم العيد أنه يبدأ فيكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال بعضهم سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، وقال غير ذلك. وصحيح أن هذا لا يثبت، وصحيح أن هذا التكبير لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه. فالأولى أيضا في العيد أن يبدأ بماذا؟ أن يبدأ بالحمد مباشرة. وإن بدأ أحيانا بالتكبير فلا بأس، بعضهم استدل بقول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، استدل بعموم هذه الآية ونحوها على مشروعية التكبير. وهذه كذلك يقال المسألة التي يسع فيها الخلاف، الله أعلى وأعلم. المسألة 28، لا بأس أن يقول المسلم لأخيه في العيد، هذا إذا فرغ من الصلاة، لا بأس أن يقول المسلم لأخيه في العيد تقبل الله منا ومنكم، ونحوها مما كان في معناها، فقد روى البيهقي عن واثلة ابن الأسقع هذا المعنى، وعن محمد بن زياد قال كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا أي انتهوا من صلاتهم يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. قال الإمام أحمد إسناد جيد، والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبهذا نكون انتهينا من أحكام صلاة العيدين، والله الموفق.